فلسطين نصور وحقوق فلسطين نصور وحقوق فلسطين نصور.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. حلقة جديدة من برنامج مع الناس. هذا الصباح المختلف المعطر بدم الشهداء، ثلاثة من أبطال كتائب القسام ربما ارتقوا فجر هذا اليوم في اشتباكات أو في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، إضافة لارتقاء آخرين في بلدة برقين قرب جنين. هذا الصباح المعطر بدم الشهداء، هذه طبعا هذا التنسيق الأمني الواضح الذي يرفضه كل فلسطيني، وطبعا بيانات مختلفة كانت من فصائل المقاومة الفلسطينية ومن كل أحرار شعبنا الفلسطيني رافضة لهذا التنسيق الأمني الواضح المساعد للاحتلال على الأرض في الوصول لأولئك الشباب المطارد. الاحتلال في هذا اليوم يزف هذا الخبر متفاخرا بقتله ثلاثة من أبطال كتائب القسام، وربما يقول إن هناك آخرين من ذات الخلية، ربما يتهم كثير ويلفق كثير من التهم للشباب الثلاثة الذين ارتقوا قرب بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. أسماء ربما ظهرت وصور بعض العوائل أثبتت وجود أبنائها أو ابنها كعائلة زهران التي قالت إن ابنها أحمد هو أحد الشهداء الثلاثة الذين تم اغتيالهم في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتل. أحمد زهران سليل عائلة المجاهدين، هو شقيق الشهيد زهران زهران وواحد من الأسماء المعروفة والمطاردة لخلايا كتائب القسام بالضفة المحتلة. الاحتلال طبعا أو عفوا إذا أردنا التحدث عن الشهيد زهران زهران فهو أحد المشاركين في عملية خطف وقتل الجندي الصهيوني نحشون فاكسمان في بلدة بير نبالة شمال غرب القدس عام 94، والصورة المشهورة له على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر في هذه اللحظات وهو يحمل سلاح الجندي بعد خطفه. طبعا تم اغتيال زهران زهران عام 98.
العيش استلم الراي وطار دربة عز الدين بعيون الحر يغايد الشريف محي الدين.
جنين ومخيمها التي شهد عشرات عمليات إطلاق النار التي تنفذها المقاومة تجاه دوريات للاحتلال تزامنا مع عمليات الاقتحام لتبقي جذوة هذه المقاومة مشتعلة في الضفة المحتلة وحاضرة بكل قوة. تقول الاحتلال رغم كل التنسيق الأمني، رغم الملاحقة، رغم الاعتقال، رغم الشهداء، ستظل جنين وستظل الضفة المحتلة على ذات العهد حتى تحرير الأرض بإذن الله عز وجل. أرحب الآن بالناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس الأستاذ فوزي برهوم. أستاذ فوزي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تابعتم هذا الحدث وتابعتم كيف علق الاحتلال عليه في محاولة لقتل روح المقاومة كما يقول، وجز العشب بين هلالين التي أطلق عليها في محاولة لتصفية المقاومة في الضفة المحتلة. كيف تابعت حماس والمقاومة الفلسطينية اليوم اغتيال هذه الثلة من الشباب المجاهد في واقعتين مختلفتين سواء في بيت عنان أو في برقين؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، التحية كل التحية إلى أرواح الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين ارتقوا اليوم على أرض الضفة الغربية على يد جنود الاحتلال الصهيوني في مشهد واضح يمثل دور المقاومة الفلسطينية وكتاب القسام في صمودها وثباتها في الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في كثير من محطات الصراع هناك في الضفة الغربية على الحواجز وفي داخل وعلى بوابات المستوطنات. وتحدث التاريخ والأخبار والإعلام بشكل كبير عن سلسلة الاشتباكات التي قام بها هؤلاء الرجال الأبطال ضد الاحتلال الإسرائيلي والمغتصبين الصهاينة. وبالتالي أولا نشهد البطولة والثبات والصمود اليوم تجلى على أرض الضفة الغربية أنه رغم كل حالات الاستهداف المزدوج الذي تعرض له المقاومة وكتاب القسام والمجاهدين في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل فريق التنسيق الأمني في السلطة الفلسطينية مع هذا الاحتلال لتصفية المقاومة وتصفية المقاومين والمجاهدين، لأن هؤلاء الشباب استطاعوا أن يصمدوا ويثبتوا في الميدان ويمتشقوا السلاح ويوجهوا هذا السلاح بشكل مباشر إلى الاحتلال الإسرائيلي في حالة اشتباك حقيقية عسكرية على الأرض، تؤكد أن هؤلاء الرجال هم عناوين للشعب الفلسطيني، عناوين للمقاومة العسكرية والمسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي. لن يستسلموا ولن يسلموا أنفسهم، بل ثبتوا وصمدوا بإرادة وعزيمة وروح قتالية كبيرة متناغمة مع حالة الاشتباك الممتدة هنا في غزة والضفة والقدس وفي كل مكان في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذا المشهد مشهد بطولي، مشهد يبعث الأمل الجديد في نفوس كل أبناء الشعب الفلسطيني بأن الضفة الغربية حرة قوية بها رجال لن تنكسر إرادتهم ولا عزيمتهم رغم كل حالات الاستهداف المركب والمزدوج من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. المشهد الآخر هو مشهد تصعيد وعدواني من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المجاهدين والمقاومين في الضفة الغربية. هذا المشهد له ما بعده من قبل المقاومة الفلسطينية ويجب أن يكون هناك في الضفة الغربية بحيث الذي يتحمل التبعات والنتائج المترتبة على عملية الاغتيال والتصعيد واستهداف المقاومين الفلسطينيين وابناء شعبنا في الضفة الغربية هو الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذه الجريمة يجب أن تستدعي أن كل من يحمل السلاح في الضفة الغربية من كافة التنظيمات في مقدمتها تنظيم في مقدمتها كتاب القسام ومحافظة حماس والجهاد الإسلامي وكتاب شهداء الأقصى وفعل المصطفى، كل من يحمل السلاح وله سلاح يجب أن تكون عملية الاغتيال هذه تدشين مرحلة جديدة من ترتيب معادلة الدم بالدم والرصاص بالرصاص في الضفة الغربية. يجب أن تمر دون حساب من قبل المجاهدين والمقاومين في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي. الأهداف كثيرة في الضفة الغربية، الجنود منتشرون بشكل كبير ومكثف، المغتصبين الصهاينة منتشرون بشكل كبير ومكثف. بالتالي إمكانية الحصول على أهداف لكي يسعر الشباب السائر في الضفة الغربية والمسلحون من جنود الاحتلال المقتبسة والمقتبسة الصهاينة كثيرة جدا وفرص متاحة بشكل كبير. بالتالي يجب أن نشهد في القريب العاجل عمليات فأر لجميع هؤلاء الشهداء ومرحلة جديدة ثورية جهادية مقاومة في مقدمة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي. نحن اليوم نقول أن هذا التاريخ يجب أن يسجل لأبناء القسام أنهم استطاعوا أن يثبتوا في الميدان، وأن وجود هؤلاء الشهداء في الضفة الغربية يؤكد أن حيوية المقاومة وحيوية المجاهدين وحيوية العطاء والثبات والصمود هي ما زالت مستمرة وسوف تستمر حتى دفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. رسالتنا إلى كل أهلنا في الضفة الغربية أن يسيروا على ضرب هؤلاء الشهداء وخاصة الشباب والرجال والمسلحين في الضفة الغربية. جاءت الفرصة وجاءت الفترة وجاء الوقت الذي يجب أن يمتشف كل فلسطيني سلاحه في الضفة الغربية ويثبت هذه المعادلة، الرصاص بالرصاص والدم بالدم، حتى يحسب الاحتلال الإسرائيلي ألف حساب عندما يقدم على استهداف أي طفل فلسطيني في أي مكان من فلسطين.
شكرا جزيلا لك أستاذ فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة.
يا حل جنيني نقد فلسطيني بس عيا حل جنيني نقد فلسطيني
لا كن ابن النخوة احمد جرال
لا كن ابن الاقصى احمد جرال
وصل وإياكم مستمعينا الكرام عديد المواضيع التي سنطرحها إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أبدأ الآن بالحالة الوبائية لفيروس كورونا وكيف تبدو الأمور مع الدكتور مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور، كيف تبدو الحالة الوبائية؟ ماذا عن أعداد التطعيمات مقارنة بالارتفاع الواضح صراحة لأعداد الإصابات بالفيروس؟
يعني الحقيقة نحن لازلنا نعيش في ذروة الموجة الثالثة في هذه الأيام من نسجل الأعداد غير بسيطة حقيقة، وأيضا نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات بين حالات خطيرة وحرجة أيضا أعداد كبيرة، يعني تحوم بين 80% و 90% نسبة الإشغال، وهذه نسبة عالية نتوقع أن تستمر يعني هذه المسؤولات خلال الأيام القادمة، لكن نتوقع أنه خلال أسبوع إلى 10 أيام أو تحت أسبوعين سيبدأ المنحنى بالانتصاف التدريجي، وبالتالي بعد هذه الفترة نتوقع أن نخرج من هذه النوجة إن شاء الله. لكن خلال هذه الفترة طبعا سيكون هناك مزيد من أسف من الحالات الخطيرة والحرجة، وسنفقد للأسف أعزاء علينا سنسجل مزيد من حالات الوفاة فيها الأيام القادمة.
يمكن دكتور مجدي ربط موضوع التطعيمات بموضوع الإصابات وما صراحة يدور في الشارع في إنه بعض يعني المطعمين أصيبوا بفيروس كورونا؟
الحقيقة طبعا يعني لا يوجد في الطب ما يعرف بنتيجة 100%، فمعروف إحنا حكينا من بداية التطعيمات وهذا منشور عالميا ومثبت أن اللقاحات لا تعطي مناعة 100%، ولكن يعني بالمتوسط تعطي مناعة تحوم حوالي 90%، يعني مثل 10% من الناس اللي تلقوا اللقاح للأسف لم يستجيبوا للقاح، وهذا طبيعة اللقاحات كلها أو العقاقير كلها بشكل عام. لكن إحنا في دراسة واضحة عندنا وزارة الصحة للوفيات اللي سجلت خلال الموجة الثالثة، لدينا 93% من الناس المتوفوا للأسف خلال هذه الفترة كانوا من غير المطعمين، لم يتلقوا أي جرعة لقاح، لكن 3.5% تلقى جرعة واحدة وخلال فترة قصيرة بعد التطعيم، يعني التطعيم لسه لم يكتمل لهؤلاء الناس ويتكلموا بشكل مناعة كافية للأسف أصيبوا، فقط 3.5% من الناس اللي تلقى جرعتين أصيبوا، وهي نسبة متدنية جدا، يعني بين الفارق الكبير والهائل في الوفيات بين الناس اللي تلقوا اللقاح والناس اللي لم يتلقوا اللقاح، وبالتالي هذا يؤكد معمولية اللقاح وفاعليته في الوقاية من المضاعفات الخطيرة للمرض أو حتى الوفاة، وبالتالي نحن نؤكد هذا اللقاح آمن وسليم ويعطي النتائج المرجوة منه من خلال توفير المناعة المطلوبة، وبالتالي يقلل الوفيات ويقلل الحالات الخطيرة والحرجة وحتى يقلل الإصابة وانتشار المرض في المجتمع.
كيف تبدو الفترة القادمة وهل هناك ثبات في وإن كان نسبيا في موضوع أعداد الإصابات؟
يعني كما ذكرت نحن الآن للأسف نعيش ظلمة الموجة الثالثة، ونتوقع أن يتم تسجيل مزيد من الحالات خلال الأيام القليلة القادمة، هذا مزيد من الضغط على الكادر الصحي. للأسف تحوم نسبة الإشغال كما ذكر 92%، نتوقع أن تستمر هذه الزيادة خلال الأيام القادمة، وتستمر هذه الزيادة نتوقع 10 أيام تقريبا أو أسبوعين، ومن ثم تبدأ الحالات حسب ما نتوقع سوء الاحتساب.
شكرا جزيلا لك دكتور مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة. من المواضيع التي سنطرح إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة، سنتحدث عن موسم جني الزيتون. هناك نسبة عجز واضحة صراحة السنة في موضوع المحصول، وهل هناك نية مثلا للتعامل مع الزيت من الضفة المحتلة أو من الخارج؟ موضوع الاستيراد هل ستسمح به وزارة الزراعة، خصوصا أنه الأسعار ستكون ربما عالية كما يقال. أيضا سنطرح موضوع البدء بإزالة مخلفات شركات خضير من النفايات السامة والخطيرة مع الدكتور يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بقطاع غزة، وسنتحدث حول مرحلة تمويل المشاريع اليدية الشبابية التي تقيمها صندوق الشباب الفلسطيني، ومواضيع أخرى إن شاء الله تعالى ستكون في سياق هذه الحلقة. أرحب الآن بالبشمهندس حسام أبو سعدة مدير وزارة أو مدير وزارة الزراعة بمديرية خان يونس. بشمهندس السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله باشمهندس. يعني موضوع موسم الزيتون هذا العام حديث الشارع والعوائل الفلسطينية التي يعني تنتظر هذا الموسم كمواسم أخرى، هناك نسبة عجز واضحة في هذا العام، كيف تبدو الصورة ماذا عن نسبة العجز الموجودة في موضوع الزيتون هذا العام؟
حياكم الله وبارك الله فيكم. طبعا بالنسبة لمحصول الزيتون لهذا العام حسب التقديرات وحسب الزيارات الميدانية وجد أنه في انخفاض كبير في الإنتاج، طبعا هذا بسبب الظروف الجوية اللي مرت فيها المنطقة خلال الأشهر السابقة، وطبعا تقريبا قدر الإنتاج هذا العام تقريبا حوالين من 35 إلى 35%.
هذا أقل ولا سيكون نسبة المحصول أو العجز في المحصول؟
نسبة المحصول، نسبة المحصول تقريبا من 30 إلى 35% من العام الماضي.
ستكون هناك نسبة عجز كبير،
العجز 60% 65%.
ماذا عن الإرشادات اليوم اللي بتوجهها وزارة الزراعة، التعليمات للمزارعين والمواطنين مع اقتراب هذا الموسم؟
طبعا حسب اللي هي إرشادات وزارة الزراعة، التزام المزارعين طبعا هي باتباع برنامج سماد متكامل متوازن، بتم توجيه المزارعين من خلال الزيارات الميدانية والندوات اللي بتقوم فيها الوزارة، هذا طبعا مع استمرار الري إلى تقريبا ما قبل أسبوعين من عملية القطف، يعني تم توقيف عملية الري قبل أسبوعين من القطف. ندعو المزارعين الالتزام بمعاد قطف الزيتون وعدم التبكير في قطف المحصول للحصول على أعلى نسبة زيت، وتم تحديد طبعا هي 12 أكتوبر اللي هي الموعد بداية قطف محصول الزيت، طبعا يستمر حسب الصنف، ممكن المحاصيل تتم قطفها ب 12/10، في بعض الأصناف ممكن تستمر إلى منتصف 10 أو حتى 20/10، وبعض الأصناف ممكن قطفها في بداية شهر نوفمبر. طبعا الالتزام بالامتناع عن الري قبل أسبوعين هذا ضروري للحصول على نسبة زيت، أيضا الالتزام بموعد القطف بعطينا أعلى نسبة زيت في المحصول، هذا طبعا بالإضافة للالتزام بعملية القطف السليمة من خلال القطف من خلال الأيدي أو الأمشط أو السيب والسلالم، مع عدم استخدام العصا أو الضرب على النباتات أو القطف بوسائل حادة، لأنها تعمل طبعا ردود استثمار قد تسبب لي زيادة نسبة الحموضة في الزيت، وتسبب طبعا في طبعا تدني في جودة الزيت. هذا بالإضافة إلى الإرشادات اللي احنا بنوجهها للمزارعين اللي يتم هي عملية القطف ضمن الشوادر تحت النباتات لعدم تلامسها للتراب، بالإضافة إلى تعبئة الزيتون الذي يتم قطفه من خلال أوعية بلاستيكية مهواة وعدم التسرع في فسادها، هذا طبعا بالإضافة إلى القطف من ثم الإرسال إلى المعاصر مباشرة، طبعا في خطة لعمل المعاصر، وهناك الوزارة عملت شكلت لجنة لمتابعة المعاصر وآلية استقبال الزيتون داخل المعاصر من ثم عمليات العصر إلى آخره، لكن على المزارعين أنهم يتم اللي هي الحصاد ومن خلال التواصل مع المعاصر حسب أوضاعها وحسب اللي هي فضاوتها بحيث أن يتم الحصاد ومن ثم الإرسال مباشر للمعاصر، وعدم ترك الزيتون في أراضيهم عدة أيام، لأنه تركها عدة أيام في الأراضي قد يعمل على زيادة نسبة الحموضة في الزيت وقد يؤدي إلى تلف المحصول.
طيب باشمهندس، هل هناك نية لدى الوزارة في ظل هذا العجز الواضح صراحة والكبير في موضوع الزيتون وحاجة السوق ربما للزيت، هل سيكون هناك نية للاستيراد مثلا من الضفة أو من خارج فلسطين؟
طبعا هذا حسب التقديرات أنه راح يتم الاستيراد سواء كان من الضفة الغربية أو حتى من مصر أو حتى من سوريا أو من أي جهة يتم فيها توفير الزيت في أسعار مناسبة، هذا طبعا بعد ما هي حصاد المحصول داخل قطاع غزة والمعرفة اللي هي الكمية الإنتاج النهائية التي تتوفر في القطاع، وبناء عليها بتم معرفة نسبة العجز في المحصول وبتم بعدين عملية التنسيق للاستيراد من الخارج.
يعني هناك تطمينات مثلا للمواطن اليوم مثلا بأنه ستكون هناك يعني استيراد من الخارج وأنه ستكون الكميات متوافرة في السوق ولن يعلو مثلا موضوع السعر عن العام الماضي؟
طبعا هذا حسب الظروف، لانه مثل محصول زيتون في المنطقه كلها هي تم تاثر متاثر يعني في داخل فلسطين او داخل حتى مصر او في البصره الغربيه ده هي تبع فلسطين، في تاثر في المحصول، في تاثر في المحصول وفي تدني في الانتاجيه لدى المنطقه بشكل عام. لكن احنا بعد حصاد الكميه التي سيتم حصادها في داخل غزه وحصرها داخل المعاصر وحصيها بالكميات الدقيقه، سيتم السماح للتجار بادخال الزيت سواء كان من داخل، سيتم تحديد الكميه بناء على الكميات التي تم حصادها داخل غزه، راح يتم تحديد الكميات وسماح للتجار لادخال كمياتها سواء كانت من الضفه الغربيه او من مصر او من سوريا او من اي مصدر يكون فيه الاسعار مناسبه.
شكرا جزيلا لك باشمهندس حسام ابو سعده مدير مديريه خان يونس في وزاره الزراعه.
يلا يا ولاد،
يا ولاد حارتنا علوا رايتنا، فلسطينية هم قوية، وقل لي يا تيل رايح لوين؟ وين حرام الله، وين حرام الله، والفيك سافر وين حرام الله؟ ما تخاف من الله، ما تخاف من الله، كويت قليبي ما تخاف من الله،
والشهد في عنب الخالي وعيونه ما السلسابيل،
هي ألف جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل.
يا عاطل كارم يلا نروح الطوبات اللي بدرت الروح، وريحة الجوا فتفوح بالأرض الخلقيلية.
يا حمالي يا
مالي، ويلا نطلع عسلفيت أرض الزيتوني والزيت، تجريني إذا غنيت في حب البداوية.
يلا على البداوية
ونغني على البداوية، ردوا حلالي يا مالي،
يا حلالي يا مالي، ويا حلالي يا مالي،
هو الله يديمك فلسطين ويطرى بالوفا الغالي،
يا حلالي يا مالي، ويا حلالي يا مالي.
يا زريف الطول لا تغنى واصيح، كرمالك يا بتلاحم مهد المسيح،
احنا الجبل والجبل ما يهز وريح، اسأل جبل النار يرد بطالينا،
كبروا الصغر يا جبل النار صاروا صوار، وحجارتنا خلت هالدار من ليل نهار،
جفراو هاي الرابع فوق الشمس جبيني، رافع راسي وبطي خل اني فلسطيني،
واللي مش عجبه ينتحر القدس شرف وديني، ما بنفرق بترابك يا القدس العربية.
يلا على العاصمة،
انا ابن القدس ومن هون مش متر
واصل وياكم مستمعينا الكرام. ارحب بالدكتور يوسف ابراهيم رئيس سلطه المياه وجوده البيئه بقطاع غزه. دكتور السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته لكم ولجميع المستمعين لكم.
حياكم الله دكتور. ربما موضوع مهم الحديث عن ازاله مخلفات شركات خضير من نفايات السامة والخطر التي احدثت ضررا بيئيا واضحا منذ الحرب والتصعيد الاخير على قطاع غزه، هل بدات فعلا سلطه المياه وجوده البيئه بازاله هذه المخلفات؟
بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من ازاله جميع المخلفات وانتهت العمليه بسلام، وتم إزالة جميع مخلفات بركسات شركة خضير لما خلفته الحرب الأخيرة على قطاع غزة واستهداف لهذه البركسات، وتكبيد شركة خضير ملايين دولارات في الحقيقة. المشكلة كانت أبعد من ذلك بكثير، حيث أن هذه البركسات تحتوي على عدد كبير من المبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية وكذلك الأسمدة الكيميائية، حيث أن هذه الشركة كانت تستعد لموسم صيف هذا العام 2021، وبالتالي يعني تعرضت لأضرار مادية وأيضا تعرضت لأضرار بيئية خطيرة جدا. استهداف الاحتلال لهذه البركسات يعني يأتي في أكثر من سياق، يأتي في سياق استهداف الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح وخاصة قطاع الزراعة، حيث أن الاحتلال يعني باستهدافه لهذه البركسات يعني منع الموسم الزراعي من الاستفادة من كميات يعني مطلوبة من الأسمدة وأيضا من المبيدات الحشرية. أخطر من ذلك تأثير هذه المبيدات على البيئة وعلى الغلاف الجوفي، لولا أن الله سبحانه وتعالى لطف، حيث أن هذه البركسات يعني مهيئة بشكل يعني عملي وأيضا بطريقة عملية يتم حفظها، وبالتالي كانت الأرضيات عبارة عن طبقات من الأسمنت المسلح ذات أسماك كبيرة، وبالتالي لم تتسرب هذه المواد إلى التربة، وكنا نتخوف، والذي يعني أدى إلى أننا نهتم بهذا الموضوع بشكل كبير جدا، كنا نتخوف من سقوط الأمطار وخاصة في هذه الأيام مع موسم ما يعرف بالصليب ويعني جني محصول الزيتون. العملية تمت وانتهت مع الخميس الماضي، وتم ترحيل هذه المواد جميعها وتنظيف المكان إلى مكب النفايات الخطرة والذي ترعاه بلدية غزة مع مجلس نفايات النفايات الصلبة في منطقة شمال قطاع غزة. الكمية التي قدرت بعملية سحبها وترحيلها من المكان بلغت أكثر من 400 طن من مخلفات بكافة أنواعها. الحمد لله العملية يعني تمت بنجاح كبير جدا وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
طيب دكتور، ربما هي الحادثة الأولى في قطاع غزة، هذه الكمية الكبيرة صراحة من النفايات السامة والخطرات، تمكن اليوم يعني غزة بقدراتها المحدودة بسبب الحصار، كيف تعاملت مع هذا الأمر؟ كان هناك تواصل للتعامل مع مثل هذه الكارثة البيئية؟
يعني هو في الحقيقة مع الاستهداف في اللحظة الأولى تم التعاون مع وزارة الداخلية ومع أطقم الدفاع المدني لإطفاء أو يعني محاولة السيطرة السريعة على إطفاء الحريق الذي نشب في المكان، خوفا من أن تحمل يعني عمليات الريح والرذاذ كميات من الغبار السام والانطلاق به إلى مساحات زراعية مجاورة أو البيوت المجاورة لهذا المكان. وفضل الله سبحانه وتعالى يعني تمكن الطواقم الإنقاذ والدفاع المدني من السيطرة على الحريق، مما أدى إلى وجود كميات كبيرة في المكان متلفة وأيضا متعرضة للحريق والنيران. الذي ساعد في الحقيقة يعني على المكان أن المكان مهيئ، يعني ذات جدران عالية، أنا كنت في المكان وبالتالي، وأيضا أرضية المخازن هي أرضية من البطون المسلح بأسماك يعني كبيرة، حافظت على أنه هذه المواد السامة والمبيدات الزراعية والحشرية يعني بقيت في داخل هذه الجدران وبقيت على سطح هذه الطبقات الإسمنتية. يعني كنا نتخوف بأن يعني مياه الأمطار تنزل على هذه المواد وإذابتها والذهاب بها إلى المحيط لهذه الشركة، وإلى التربة إلى الأراضي الزراعية المجاورة. بالتالي كان تخوفنا شديد جدا أن يحصل تلوث في الهواء وأيضا تلوث في التربة ووصول إلى الخزان الجوفي، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف وتمكننا من يعني الحد من الوصول إلى هذه النقطة. الآن كل المواد تم تسليمها إلى أكب النفايات الصلبة والنفايات الخطرة، وتم التعامل معها بطريقة علمية وبطريقة آمنة، وتم إخفاء الإقفال عليها وتم التعامل معها وفق بروتوكول التعامل مع المواد الخطرة.
طيب دكتور، كان هناك صراحة شكاوى من عدد من المواطنين سكان المنطقة يتحدثون عن رائحة كريهة كانت تخرج، هل يعني تم القضاء على كل المخلفات والرائحة التي كانت موجودة ربما في محيط هذا أو هذه المصانع؟
بالتأكيد في اللحظات الأولى كان يوجد هذا الكلام، ويعني كنا نتخوف من مخاطر أكبر من ذلك، لكن الآن يعني بإمكانك وبإمكان أي مواطن زيارة هذا المكان لم يبقى ولو جرام واحد في هذا المكان الآن من المواد، حتى يعني هناك فكرة بأنه حتى الحجارة ومواد البناء يعني يتم ترحيلها وتدميرها ورفعها من المكان، خوفا من تكون طبعا تلوثت بمواد إشعاعية سواء من المقذوفات من الصواريخ أو المواد السامة. لكن الآن المكان فارغ تماما، ولا جرام من المبيدات الحشرية يعني يتواجد في المكان.
شكرا جزيلا لك دكتور يوسف إبراهيم، رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بقطاع غزة.
هلا والله ويا هلا بالأرض والمرجانة، هلا والله ويا هلا.
واصل وياكم مستمعينا الكرام حول موضوع طلاب المعهد في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر الذين قلصت عندهم المنحة الأزهرية وما تعرف بالمنحة الأزهرية من 100% إلى 70%، وتضرر كثير من الطلبة الذين التحقوا ضمن هذا المعهد. معي أم خالد والدة أحد الطلبة الذين طالهم الضرر. أم خالد السلام عليكم ورحمة الله. أم خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أم خالد. إيش تفاصيل المشكلة ولماذا تم تقليص هذه المنحة؟
والله أنا إن زي إم الطالبات اللي في المعهد الأزهري، ومن أول ما أولادنا دخلوا المعهد الأزهري اتفقنا مع المعهد على إنه أولادنا منحة كاملة 100%. ولما خلصوا المعهد خلصوا توجيهي وأخذوا النتائج وراحوا يسجلوا في الجامعات لقينا إن المنحة 70%. توجهنا إلى المعهد مرة ثانية قلنا لهم الجامعة بتحكي لنا 70%. قالوا لا السنة هذه ومش عارفة إيش. وصرت أنا والله تعبت كثير من الجامعة للمعهد، من المعهد للجامعة، وكل واحد يقول لي المشكلة من عندي. طب أنا مش عارفة من وين المشكلة. طب وليش المنحة صارت 70؟ ومش بس أنا، كل الأهالي بيعانوا من الإشي هذا. طب أنا دخلت بنتي مثلا على المعهد علشان منحة 100%، طب ليش صارت 70؟
إيش الإجابة اللي بيحكوا لك إياها لما تسأليهم عن الموضوع؟
العميد بيحكي مش من عندي، من الجامعة. بنروح للجامعة بيحكونا والله مش من عندنا، من العميد. العميد بيقول الجامعة الإسلامية السنة هذه مصرة إنها تخلي الأزهر زيها 70%. طب ليش؟ ما هي الجامعات مقامة على أرض المعهد، والمعهد عامل اتفاقية مع الجامعات إنه لازم طلابنا يكونوا 100%. ليش السنة هذه صارت 70؟ والعميد حكى لي سجلوا أولادكم ولما تنحل المشكلة ونخلص من هالقصة بنرجع كل دفعته. طب يعني أنا لو معايا أنا أو أي إم لطالب أو طالبة في المعهد، إحنا لو معانا كان استنينا تقولنا مثلا سجلوا بنرجع كل فلوس، مش كان من أول سجلنا وتريحنا؟
طيب إحنا بدنا نحاول إن شاء الله تعالى التواصل لمعرفة تفاصيل هذا الأمر، وربما حاولنا ويحاول الإخوة التواصل لمعرفة المشكلة ومحاولة يعني إيضاح اللبس الموجود، لكن المشكلة أنه هذه العوائل فعلا يعني أقلمت نفسها إن صح التعبير على 100%. أدخل الطلاب إلى المعهد حتى يتمكنوا من الحصول على منحة أزهرية بنسبة 100% للطالب.
بعدين هذا حقهم، حقهم يعني هم بيتعبوا أكثر من طلاب الحكومة. يعني طلاب الحكومة 9 أو 10 كتب، هم 18 كتاب. يعني أنا بنتي كانت آمن بالله السنة بطولها ما تنام ليل مع نهار متواصلة علشان تقدر تحصل على مجموع عالي وتأخذ هذه المنحة. بعدين أنا بحكي لهم يعني طب أنتوا مش بس هم، طب حافظين القرآن منحة كاملة، أبناء الشهداء وأبناء الشؤون الاجتماعية والعاملين في الجامعة كلهم منحة كاملة، يعني وقفت على طلاب المعهد. بعدين أنتوا المنحة هذه السنة هذه مشوها يا أخي منحة كاملة، والسنة الجاية قبل الطالب ما يسجل في الجامعة قولوا له إحنا المنحة صارت 70%. اللي بيعجبه يكمل معانا في المعهد حيا الله، واللي ما بيعجبه بكون على نور، بكون على بينة. مش الطلاب بنوا آمالهم وأحلامهم إنهم خلص منحة كاملة وأنا خلص بدخل التخصص اللي بدي إياه واللي أنا مرتاح فيه، وبعد هيك تقولوا لنا 70%. والله كثير هيك بصير.
إن شاء الله بيصل صوتك يا أم خالد للمعنيين ويصير هناك تعديل لهذه الإشكالية وعودة هذه المنحة إلى 100%، يستفيد منها الطلبة الذين يعانون أصلا أوضاعا اقتصادية صعبة كما باقي الأهالي داخل قطاع. شكرا لمشاركتك يا أم خالد، وإن شاء الله تعالى يعني نتمكن من الوصول. صراحة الإخوة منذ البارحة يحاولوا الوصول لأحد المعنيين لكن لم يتمكنوا للأسف حتى اللحظة. بكل تأكيد سنتابع إن شاء الله تعالى وسنطرح هذه المشكلة إلى حين الوصول إلى توضيح لهذا الأمر أو حل إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا مخالد.
نسمي ونسمية فاز ولا ترابك، نسمي ونسمية. نشهد كلا فلسطين يا بلاد العز مسك على العلا شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد كلا
الله 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 منصورين بإذن الله 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 منصورين بإذن الله
فلسطين إلنا ودمنا عنا ما منتخال الشهيد مبروك الشهادة سقينا الأرض بدم كرمالك يا بلادي صغرتي يم الشهيد مبروك الشهادة
الله 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 منصورين بإذن الله 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 منصورين بإذن الله
فلسطين إلنا ودمنا عنا ما منتخلى
واصل وياكم مستمعينا الكرام. صندوق الشباب الفلسطيني يبدأ مرحلة تمويل المشاريع الريادية للشباب، مشاريع كثيرة صراحة للهيئة العامة للشباب والثقافة الفلسطينية، مع الآن مدير عام صندوق الشباب في الهيئة الأستاذ عصام الهبيل. أستاذ عصام السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله، جهود كبيرة صراحة تبذل في هذه الإدارة العامة، إدارة صندوق الشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة الفلسطينية. ربما أعلن عن البدء بمرحلة تمويل المشاريع الريادية للشباب، ماذا عن تفاصيل أكثر حول هذه المشاريع وكيف يتقدم الشباب لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولن يعني التحية، كل التحية لذات الأقصى على اهتمامها في الشباب ومعالتهم في ظل هذه الظروف الصعبة. بخصوص المشاريع الصغيرة، يعني بحمد الله رب العالمين، يعني تم البدء في تمويل ما يقارب من 30 مشروع ريادي صغير، حيث بدأت هذه العملية يعني من أكثر من 4 شهور، ونظرا لظروف كورونا وظروف الحرب تم تمديد التمويل حتى يعني يومنا هذا، والحمد لله رب العالمين. كانت موزعة المشاريع هذه على مشاريع زراعية وحرفية ومهنية وصناعية، والحمد لله رب العالمين بدأنا بالمشاريع الزراعية، وحيث يعني من خلال الأسبوع الماضي، ويعني المشاريع هذه بدأت يعني بقوة في في في, في مراحل الأولى. التقديم لهذه المشاريع كما يعلم الجميع أنه التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني في صفحة صندوق دعم الشباب، حيث تقدم لهذه المشاريع الريادية ما يقارب من 1500 مشروع، لكن حسب المعايير التي تم وضعها من خلال اللجنة العليا للمشاريع تم يعني وبعد عملية الفرز والتقييم والبحث الميداني توصلنا لما يزيد عن 50 أو يعني 50 إلى 55 مشروع، ومن خلال مقابلات تلفزيونية كانت يعني فضائية الأقصى يعني حاضرة في هذا المجال، تم اللي هو فرز أو فوز ما يقارب 30 مشروع مع 2 مشاريع حاضنة. يعني وهذه كل هذه المشاريع الصغيرة يعني من باب العلم بتمويل من الأخوة في أحباء غزة مالية، ومن خلالكم نقدم الشكر الجزيل لهذه المؤسسة الرائدة التي يعني تهتم في أمور الشباب وما يخص الشباب، الحمد لله.
طيب أستاذ عصام، هل هذه المشاريع على نظام القرض الحسن كما مثلا في مشاريع الزواج، أم أنها مشاريع عبارة عن منح تقدم للشباب الفلسطيني والريادي الشبابي؟
نعم صندوق دعم الشباب يعتمد على التمويل على نظام القدر الحسن، لأنه أنت تعلم يعني القدر الحسن من خلال القرض الحسن ولكن الدوار يعني يخدم كل فئات الشباب باستمرار يعني على هذا الأساس يعني تم الاتفاق مع الأخوة في حزب غزة ماليزيا إنه هذا التمويل يكون عبارة عن قرض حسن وبخصوص المشاريع هذه المشاريع يعني كنت يعني نقولها من $1,000 حتى $5,000 وهناك بعض الاستثناءات في بعض المشاريع الريادية الممتازة ممكن يزداد المبلغ إلى $7,000.
هذا التمويل كيف يتم سداده من قبل الشباب؟ هل منذ بدء مثلا المشروع أم يترك فترة لتكوين المشروع بشكل جيد ومن ثم يبدأ السداد؟
نعم من خلال تم الاتفاق في يعني في مجلس إدارة الصندوق ومن خلال الآليات الموجودة لدينا أنه بعد التمويل نعطي فرصة لأكثر من لمدة 3 شهور يعني من يوم يعني يبدأ التمويل أو يبدأ المشروع ونعطي 3 شهور ومن ثم يبدأ السداد، والسداد عبارة عن $100 شهريا على أساس يعني نضمن يعني نضمن ترجع المبلغ، وفقط يعني قدمنا خدمة للشباب إنه يعني بدلا من 2 كفلاء وضعنا فقط اللي هو كفيل واحد لتبني هذا المشروع.
طيب أستاذ عصام، هذه المشاريع كل كم شهر يتم يعني استضافة مشاريع جديدة، فتح التسجيل للشباب الذي يتقدم لهذه المشاريع؟
هو يعني بحمد الله رب العالمين يعني بدأت المشاريع الصغيرة هي من 2016، ولكن ظروف معينة توقف العمل في المشاريع في صندوق دعم الشباب، لكن في سنة 2020 وبعد الـ يعني الـ يعني العلاقة يعني وجود العلاقة الجيدة مع الأخوة في حزب غزة ماليزيا بدأت المشاريع في 2020، وكانت من خلال اللي هو بوابة دلوني على السوق واحد. يعني في 2020 كانت دلوني على السوق واحد، يعني قدمنا لما يزيد على 15 مشروع بمبلغ $51,000، وفي سنة 2021 بفضل الله تم التمويل يعني في برنامج دلني على السوق رقم 2 بمبلغ أو بتمويل $80,000. ومن خلالكم يعني نبشر إن شاء الله رب العالمين أننا في الوقت القريب سيكون هناك مبلغ $150,000 يستهدف بعض الفئات التي تأثرت في الحرب من خلال هدم المنازل أو هدم أو تأثر المشاريع أو من خلال الإصابات التي يعني تعرض لها الأشخاص خاصة من فئة الشباب. سيكون هناك مشاريع صغيرة بتمويل $150,000 على بند القرض الحسن إن شاء الله رب العالمين. نحن بانتظار اللي هو توقيع الاتفاقية، وإن شاء الله يعني سيجد هذا المشروع النور في أقرب فرصة إن شاء الله رب العالمين.
هل هناك تواصلات، في سؤال أخير أستاذ عصام إذا سمحت، هل هناك تواصل مع مؤسسات ثانية سوى أو غير أحباء ماليزيا لتطوير هذا الصندوق بما يخدم صراحة من مشاريع كثيرة، سواء مشاريع ريادية للشباب، مشاريع الزواج، ومشاريع أخرى في صندوق الشباب؟
أخي الكريم يعني أشهد الله أننا يعني لا يوجد باب إلا يعني طرفنا أو سنعمل على طرفه، يعني تم يعني اللي هو التنسيق مع معظم مؤسسات المجتمع المحلي أو الدولي المانحة. تصادفنا بعض العقبات، نجد يعني نجاح في بعض يعني بعض المؤسسات، لكن نحن نطرق أبواب الجميع، لكن للأسف أرجو أقولها إنه يعني فقط التي قدمت الدعم لصندوق دعم الشباب اللي هي مؤسسة أحباء غزة ماليزيا التي نتمنى لها كل احترام ونتمنى استمرارية العمل معهم إلى أقصى الحدود، بالإضافة إنه يعني الحكومة متمثلة في يعني لجنة تسيير الأعمال أو اللي هو أقول التعريف من خلال اللي هو الحكومة قدم لنا ما يقارب $150,000 في العام الماضي. هذه فقط ما قدمت لصندوق دعم الشباب منذ 2011، ما من ذلك يعني
نبني يعني علاقاتنا الممتازة مع الجميع الطيبة والممتازة والتي لا يعني وجدت يعني أثر اللي هو مع الأخواتية حبة بالزمنية.
شكرا جزيلا لك أستاذ عصام الهبيل مدير عام صندوق الشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة الفلسطينية. واصل وياكم مستمعينا الكرام. ارحب بالاخ عبد الرحمن عثمان. طبعا هو يشتكي من ارتفاع كشفيات العيادات الخاصه في قطاع غزه. استاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام حياكم الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا معز اهالي الشهداء الذي استشهد صباح هذا اليوم. ثانيا الموضوع انا عندي ليس موضوع واحد الموضوعين اللي عندي
تفضل.
الموضوع الاول هو موضوع العيادات الكشفيات هذول اللي عند الدكاتره. طبعا انا مريت بعمليات زراعه. طبعا كنت اشوف الناس اللي موجوده اللي ما عندوش كلفه وبتعالج الكلفه. طبعا فيش رحمه يا اخي, فيش رحمه بالمره. يعني اللي بيكون عنده ذهب وباح عشان يتعالج الكلفه طبعا اقل كشفيه 40-50 شيكل. طبعا تيجي بتقول انا بجيب لك تحليل من برا الدكاتره, بيقول لك لا الا عندي او عندي فلان. طبعا كنا اخذ نسبه من التحليل الثاني او كذا. طب يا اخي يعني عم بشكل تجيب لك مثلا العلاج من برا, يقول لك لا الا العلاج من عيادتي او من صيدليتي. يعني فيش رحمة بالمره في الكشفيات. يعني هذا بس من جانب الزراعه, ما بالك من جانب الله عندك اللي معاه فرشاته اللي معاه دوالي اللي معاه كذا. يعني فيش رحمة. أنا كنت أتعالج قبل, كنت كل شهر أحط 500 لتر من وين أنا أجيب يعني. يعني أنا بطلب من عن عبر إذاعتكم المحترمة يعني يكون في رقابة على الدكاترة. يعني أقل دكتور الحين تطلع عليه أنت ولادة دكتور جراحة دكتور مش عارف إيش, تروح تلاقي شرق غزة عنده ذنوب, شرق مش عارف إيش إله ذنوب. طب إحنا في يوم إحنا الشعب تعبان تلقى الشيخ كان فاهمنا محاصرين. فيش رحمة, فيش رقابة على الدكاترة. لازم أنا نقول عبر الصوت تبعكم إنه يكون في رقابة على الناس هذه.
إحنا صراحة حاولنا نتواصل مع الدكتور أشرف القدرة, يبدو إنه في اجتماع لكن الرجل يعني يتواصل معنا في هذا الأمر وسنتحدث إليه إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع.
النقطة الأساسية يعني الدكتور بلا مؤاخذة أنا بكون بيشتغل في عيادة مستشفى الأقصى أو مستشفى الشفاء, بتلاقيه المريض اللي زي كنت أروح لدكتور من مستشفى الشفاء الأقصى اجي اقول له عن ما انا كذا بشتي من كذا, يقول لي تعال على العياده. طب انا ليش اجيك عياده ما انت هيك بتناشر عملك الصحيح. لازم يكون في رقابه دول الناس اللي بتداوم في المستشفيات وبياخذوا كشفيات من برا. طب ما انت تمارس عملك صحيح, تعال على المستشفى خف. ليش انا بدفع تامين وبدفع كذا, ليش انا مع اخويا ياخذ حقه ويا حق الطبيعي في المستشفى يعالج الطبيعي للمريض في المستشفى, ليش انا اروح له على العياده عشان ادفع كمان 50-60 شيكل. كيف على لازم يكون في رقابه من الاخوه في الصحه. الناس هذه اللي بتبقى فاتحه عيادات وبتداوم في المستشفيات, ليش بتفتح عيادات وباخذ كشفيات وهو بداوم في المستشفى ما عالج في المستشفيات؟
نعم طيب. هذه المشكله وصلت اخي عبد الرحمن وان شاء الله تعالى سيتحدث فيها دكتور اشرف القدره. ايش بالنسبه للقضيه الثانيه؟ تفضل.
القضيه الثانيه انا بحترم الحكومه في غزه. اولا حكومة غزة يعني احنا يعني من بعد الاحداث اللي صار يعني انه في امن يعني نوعا ما احنا بنلاقي امن يعني والحمد لله والطرق وكذا وفي امور تمام، بس في جانب لازم تقصير كبير من الحكومة يعني هذا مدير الشرطة وكل هذا عندهم تقصير، لازم يعني احنا يكون في رقابة على البائعين. يعني احنا اليوم طلعنا من حرب اللي هي الأخيرة الحرب اللي هي سيف القدس، خمس شهور أو ست شهور وإحنا محاصرين فيش بضاعة بتخش غزة، فتروح تشتري الله يعزك مثلا شيخ الحديد أو مثلا حجر الجلخ أو كذا، خش على الدكان بتقول له عمي بكم هذا، بقول لك بعشرة، طب ما هو كانوا بخمسة، طب ليش؟ بقول لك غالي، هو غالي، طب عمي طب أنا يمرق غالي وبيع علي غالي مش مشكلة، أما أنا محاصر لا بتخش بضاعة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كيف غليته أنت؟ وين الرقابة؟ وين الرتب اللي بتحملوها كحكومة وبتوزع الله؟ وين رقابة التفتيش؟ وين كذا عندك فين تلف على؟ ليش احنا من كل حصار فوق اليهود دابحيننا كمان تجار ما يذبحونا؟ لازم الناس هذه يكون عليها رقابة، ولا بعد ما نبدأ زي ما وقعت الرأس في الكاس ولا ما نعرف كيف المثل بالضبط، الناس هذه لازم يكون عليها رقابة. أنا بديش رتب يا مدير الشرطة لواحد في المباحث
الأمر هذا، الأمر هذا من تخصص وزارة الاقتصاد
والحكومة، مباحث التموين.
طيب خلينا بس أوفي لك القصة. اليوم الدور متكامل في هذا الموضوع، وزارة الاقتصاد استضفناها أكثر من مرة في هذا الموضوع. في مشكلة عند المواطن أيضا اللي ما بيبلغ عن موضوع الاحتكار، يعني لابد من تواصل رغم كل الرقابة الموجودة، يعني هناك رقابة، هناك دوريات، هناك متابعة، لكن بدها أيضا دور من مواطن. أي محل إذا كان في شكوى محددة، بس خليني أحكي لك يا أخ عبد الرحمن، إذا كان في شكوى محددة الآن أو محل محدد أنت بتحكي عنه الآن تحت الهواء، أعطي العنوان لأخونا المخرج وسيتم بكل تأكيد متابعة هذا الأمر من قبل وزارة الاقتصاد. هناك اتفاق ما بيننا كإذاعة ووزارة الاقتصاد، التبليغ عن أي حالة يتم التعامل معها مباشرة من قبل المباحث ومن قبل وزارة الاقتصاد ومتابعة ومراقبة
التفتيش عبرك. لازم يعني احنا يعني نسدد الأمور هذه تخفيفا على المواطن. يعني أنا لما نحكي
أنا معك، أنا معك، أنا معك مش ضدك،
أو نظلم التاجر، فيش تاجر اليوم بيفتح أي مصلحة إلا يكون له نسبة ربح وله كذا، فعشان هيك لازم تكون عليه رقابة من المعابر، من هان من هان، السلعة معروفة من المعبر قديش مرقت قديش خشت، مش أنا بس في يوم بس أتذكر المعبر خمس دقائق بتلاقي جرس الغاز صارت غلية ثلاث أربع شهور، طب ليش يا عمي؟ طب ما هي موجودة في غزة، ليش غلية؟ ليش مثلا الحديد يغلى عند ابو جب اطوال حديد تقعد ساعة انت تطلع فوق الحديد غلي في ليلة يوم صار باربعين وب50؟ هذا لازم يصير عليه رقابة شديدة عشان احنا هذا لسه محاربته احسن من الاحتلال، احسن من الاحتلال. هذا
كلامك سليم والصورة وصلت اخي عبد الرحمن، شكرا لمشاركتك ولحرصك ان شاء الله تعالى، شكرا لمشاركتك وحرصك الدائم. وانا اكرر صراحة انه هناك حديث ما بيننا وبين وزارة الاقتصاد مثلا انه اي من المواطنين يشكو على اي من التجار او المحتكرين لبعض السلع او اللي بيغلوا الاسعار عن الاسعار التي اقرتها الوزارة، يعني ترك البيانات تحت الهواء، وسيتم متابعتهم من قبل وزارة الاقتصاد ومباحث التموين أيضا. كذلك وزارة التنمية الاجتماعية كان هناك بيننا وبينهم اتفاق يعني واضح أنه أي شكوى لأي من العوائل الفقيرة اللي بتحس أنه هناك ظلمت مثلا في توزيع بعض المساعدات أو ما يعلن عنه يتم التواصل معنا أيضا وإعطائنا البيانات ويتم الفحص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عن هذه العائلة وإعطائهم الرد. شكرا لمشاركتكم مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. تحيات الفريق العامل حسام مقداد، حسن سمور، محمود أبو محروق، محمد البردويل. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.